خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع حدها والفكر يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الثالث في الكلام عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوان الحلقة بإذن الله رب العالمين موت النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين شهادات الصحابة. كلام عن موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام في الحقيقة يحزن القلب، والإنسان عندما يتكلم عن وفاة أي أحد فإنه لا شك يكون حزينا، فما بالنا إذا كان الكلام عن سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الكلام يكون محزنا والمشاعر أيضا تكون مؤلمة. نحن في اللقاء السابق الذي كان بعنوان بداية المرض وشدته رأينا كيف أن المرض اشتد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعاني من شدة المرض، وأنه كان يوعك وعكا شديدا، ورأينا ما قاله الصحابة الذين دخلوا عليه يعودونه في مرضه كابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد رضي الله عنه، إلى غير هؤلاء من الصحابة، وكيف أنه استأذن أمهات المؤمنين في أن يمرض في حجرة أم المؤمنين عائشة وأذن لهم. هذا رأيناه بالتفصيل في لقائنا السابق. اليوم إن شاء الله نواصل الكلام عن موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا يعني حاولت أن أجعل يعني تناول الموضوع تناولا عن طريق شهادات الصحابة، فأخذ كل صحابي رأى في رأى موت النبي عليه الصلاة والسلام ورأى علامات الموت على النبي عليه الصلاة والسلام وعاش الأيام الأخيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذا فأنا سميت الحلقة شهادات الصحابة، لأن أخذ صحابيا وننظر فيما تكلم به وأدلى به عن أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأخير. فأبدأ بأم الفضل، أم الحارس، بنت الحارس رضي الله عنها، والحديث متفق عليه. أم الفضل بنت الحارس رضي الله عنها تقول إن آخر ما صلى به النبي عليه الصلاة والسلام أو آخر صلاة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة المغرب، قرأ فيها بالمرسلات عرفة، فما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا بعده. فإذا أم الفضل سجلت شهادتها على أيام النبي الأخيرة صلى الله عليه وسلم أنها استمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالمرسلات عرفا. إذا انتقلنا إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره، فنرى أن العباس رضي الله عنه رأى علامات الموت على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترب أجله، ولم يكن علي بن أبي طالب يعلم ذلك. والرواية يرويها كعب بن مالك رضي الله عنه يرويها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه، فقابله الناس وسألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن؟ فقال بحمد الله قد برئ، يعني علي بن أبي طالب رأى تحسنا في صحة النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام الأخيرة، فبشر من سأله بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد برئ، أي إنه عاد إلى صحته السابق. استمع لكلامه العباس رضي الله عنه فأخذ بيده وقال يا علي إنك بعد ثلاث ستصير عبد العصا، يعني أنا أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت من وجع هذا ومن مرضه هذا، وأنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. ومرت عليه حالات كثيرة من موت آل عبد المطلب، فكان يعرف الموت في وجوههم، وصدق ما قاله إذ قال ذلك قبل أيام قليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي بن أبي طالب هيا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا الأمر سيكون في من، إن كان فينا علمنا، أي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان فينا علمنا وإن لم يكن فينا أوصى بنا، يعني يريد أن يتبين ما سيكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام علموا ذلك، وإن كان في غيرهم أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال والله لا نسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن لم يعطيها لنا فلن نعطاها بعد ذلك أبدا. وهذا من فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بالفعل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى وقتها أن الخلافة أو الإمارة لا تكون في آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا التزم الصحابة رضي الله عنهم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان تولى الخلافة أحد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب ما أراد أن يثقل على النبي عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى الأمام وإلى المستقبل، وهو يعرف يعني قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بآل بيته في أكثر من حديث، ولا يحتاج الآن إلى أن يذهب إليه ويقول في من الأمر وأوصي بنا يا رسول الله، فقد سبقت وصية النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيته وبعلي بن أبي طالب وبالعباس وبغير يعني هذين. لو انتقلنا إلى ابن عباس رضي الله عنهما وإلى شهادته عن هذه الأيام الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن له حديثا أيضا في الصحيحين أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى رضي الله عنه حتى بل الحصى، بكى بكاء شديدا حتى بل الحصى، نزلت دموع على الحصى فبل الحصى، والله حري بمن يسمع بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبكيه وأن يبل الحصى كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون، فبكى حتى بل الحصى. فقلت، والقائل هو سعيد بن جبير، فقلت وما يوم الخميس؟ قال هذا كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أيام، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في يوم الاثنين كما سنرى ونواصل الكلام بإذن الله. قال في يوم الخميس صقل النبي عليه الصلاة والسلام ومن وجعه، وكان يغشى عليه ويفيق عليه الصلاة والسلام، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فكان في المكان في المجلس في الحجرة كان هناك بعض الصحابة الذين يعودون النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فيهم عمر رضي الله عنهم. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويغشى عليه، ويعني لما يعود يقول ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فعمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يتوجع في مرض هذا، ولا نسقل عليه بأن يكتب كتابا في مرض هذا، فنحن بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى. فريق من الحاضرين أخذ برأي عمر، وفريق آخر أخذ برأي آخر، هو أن يأتوا بكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام يكتب فيه، وكان منهم ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الفريق الذي قال نأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي يكتب فيه، فقالوا أهجر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده استفهام استنكاري، لأنهم يستنكرون الذي يسأل يستنكر، لماذا تمنعوا لا تأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب الذي يريده يكتب فيه عليه الصلاة والسلام وصيته؟ هل هجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل هزي النبي عليه الصلاة والسلام كما يهزي من يشارف على الموت؟ فالنبي معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يسأل هذا السؤال أهجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يستنكر ذلك وينكر ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم. والفريق الآخر هو على رأس عمر رضي الله عنه. عمر كان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ أتم البلاء، والله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله سبحانه وتعالى أنزل على نبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام أشهد الناس في يوم عرفة في حجة الوداع أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأخذ يرفع أصبعه إلى السماء ويشير بها إلى الناس، والناس يشهدون أن النبي قد بلغ أتم البلاغ. فطيب ما هذا الذي كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه؟ والنبي هو الذي تراجع عليه الصلاة والسلام، كان من باجتهاد منه، ثم بدا له أن المصلحة ألا يكتب وصية أو كتابا، أو كان بوحي من الله سبحانه وتعالى واجتهد وجاء الوحي يعني ينسخ اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكتب وصيته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صرفهم لما رآهم يتنازعون. يقول ابن عباس وما ينبغي أن يتنازع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فريق يقول نأتي بكتاب يكتب، وفريق يقول اتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لا تشقوا عليه. فالمسألة هذه المسألة وهذا الكتاب تكلم فيه أهل العلم، لكن قبل أن نتكلم في كلام أهل العلم في ماذا كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يهجر أي يهزي أو يقول كلاما خاطئا بالطبع في صحته وفي مرضه، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في البلاغ عليه الصلاة والسلام، فما يقوله في الصح كمثل ما يقوله في المرض، وما يقوله في الرضا كمثل ما يقوله في الغضب عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم في جانب البلاغ وفي جانب التشريع، وبالطبع معصوم من القتل، لكنه ليس بمعصوم في من الأمراض التي تجري على الناس، فيبقى العصمة في ألا يقتل عليه الصلاة والسلام، وأيضا معصوم في جانب البلاغ، فمهما مرض أو سحر له عليه الصلاة والسلام ففي جانب البلاغ له العصمة التامة عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن الذين قالوا أهجر يعني يستنكرون النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغه عن ربي سبحانه وتعالى لا يؤسف فيه المرض صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله عنه الحقيقة كان عنده فقه في هذا الموقف، وكان أفقه من ابن عباس في هذه المسألة. لماذا؟ لأن عمر يعلم كما يعلم الصحاب أن الدين قد تم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ كامل البلاغ وحق البلاغ، لذا فما الذي كان سيكتبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فريق قال ربما كتب يعني بعض الكليات، لكن كل هذا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفريق قال إنه كان يريد أن يوصي بالخليفة من بعدي، وأنا أميل إلى هذا، أميل إلى أن الكتاب الذي كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه في مرض موت قبيل وفاته هو الوصية بالخلافة، الوصية بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. ونحن نضم يعني الذي يجعل الإنسان يرجح ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لي أباك وأخاك، طب أباك معروف أبو بكر، أخاك ليكتب ما يملي النبي عليه الصلاة والسلام، فادعوا لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يبقى النبي عليه السلام كان يقول لأم من عائشة ادعوا لي أباك، يريد أبا بكر رضي الله عنه ويريد أخاه ليملي عليه وصيته عليه الصلاة والسلام بأن يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا قالته أم المؤمنين عائشة هنا. وأكثر روايات أو معظم روايات موت النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه الأخيرة تدور على أم المؤمنين عائشة، لأنها كما ذكرنا كانت قريبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها وبين الحجرة وبين المسجد صلى الله عليه وسلم. فنرجح أن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتبه هو الوصية بالخلافة صراحة إلى أبي بكر رضي الله عنه، لكنه بدله أو أوحى الله إليه أن يترك الأمر هكذا، يعني لا ينص صراحة على خلافة أبي بكر، لكن هناك إشارات وعلامات استدل بها الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه الذي قال اتركوا النبي عليه الصلاة والسلام في وجع هذا لا تشقوا عليه، استدل بالعلامات والإشارات على حقية أبي بكر رضي الله عنه في الخلاف. وأيضا من شهادات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، احنا في شهادات ابن عباس رضي الله عنهما، ذكرنا الحوار الذي دار ده في يوم الخميس، وأيضا من شهادات ابن عباس والحديث عند مسلم وغيره أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستارة من حجرة أم المؤمنين عائشة ونظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فنظر إليهم وقال لم يكونوا قد دخلوا في الصلاة، وقال أيها الناس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وإني نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع وفي السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب هو سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. يبقى هذا كان من شهادات ابن عباس رضي الله عنهما على أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأخير. ننتقل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما ذكرت فإن معظم روايات وأحداث هذه الأيام مدارها على أمنا عائشة رضي الله عنها، وبينت السبب في ذلك. من شهادات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيحين أنها قالت لما في مرض النبي عليه الصلاة والسلام أغشي عليه، فلما أفاق والناس كانوا ينتظرونه من أجل أن يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال صبوا علي ماء في المخضب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مخضب حفصة رضي الله عنها زي الطست كده، فيصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام فيفيق بعض الشيء. قالت فلما ذهب ينوء يقوم يعني ليصلي بأصحابه الجماعة فأغشي عليه، ثم بعد أن أغشي عليه أفاق بعد وقت فسأل أصلى الناس؟ فقالوا هم ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال صبوا علي ماء في المخضب، فصبوا على النبي عليه الصلاة والسلام ماء مرة ثانية، ثم لما ذهب ينوء أغشي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صبوا علي ماء في المخضب، فصبوا عليه ماء للمرة الثالثة في المخضب، فلما ذهب ينوء يريد أن يقوم عليه الصلاة والسلام أغشي عليه للمرة الثالثة، فلما أفاق قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فذهب الرسول أي رسول النبي عليه الصلاة والسلام بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. راجعته أم المؤمنين عائشة أكثر من مرة، وأوعزت إلى حفصة رضي الله عنها أن تراجع النبي عليه الصلاة والسلام في أمره هنا بأن يتولى الصلاة أبو بكر رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين، وإذا قرأ القرآن يبكي ولا يستمع الناس إلى قراءتي، يبقى هو لن يستمع الناس إلى قراءتي ولن يستمع إلى تكبيرات الانتقال ولا غير ذلك، فقالت زيري. وأيضا أوعزت إلى حفصة رضي الله عنها أن تقول مثل هذا الكلام، وقالت أم عائشة مر عمر، عمر صوته جهوري قوي، مر عمر أن يصلي بالناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يغشى عليه ثم يأمر مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وكررها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف عليه السلام، أي إن كنا تبدين شيئا وتخفين شيئا آخر. وأم من عائشة الحقيقة أنها قالت ما السبب في أنها راجعت النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أن يتولى الصلاة أبو بكر رضي الله عنها، قالت إني يعني خفت أن يتشائم الناس من تولي أبي بكر رضي الله عنه الصلاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني خافت من ذلك وتقول ما التشاؤم حرام، هذا شيء هي تقصد التشاؤم الفطري أو شيء فطري يكون عند الناس ويدفعونه، الإنسان قد يعني يأتيه كده هاجس قد يتشائم من هذا الهاجس لكنه يدفعه ويمضي على بركة الله سبحانه وتعالى، لأن التشاؤم تشاؤم حرام، لكني أتكلم عن الهاجس الذي يكون في النفس. فخافت إذا وقف قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعني يقولون هو الذي تولى الصلاة، وربما يتأثرون بذلك، لأنه يتولى الصلاة عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل كانت عائشة رضي الله عنها لها نظرة يعني مسبقة وسابقة للأحداث، وتخاف أنه لو تولى الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، أن الناس بعد ذلك إذا تولى الخلافة أو دعي لتولي الخلافة وأحق بها، أن الناس قد يتوقفون في أمره ويقولون لا نحن لا نريده، إنه صلى بنا مكان النبي عليه الصلاة والسلام، بل هل هي كانت ترى ذلك؟ ربما يكون عند هذا الهاجس ربما، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المصلحة الراجحة، المصلحة الراجحة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام والإصرار على أن يتولى أبو بكر رضي الله عنه الصلاة في أيام مرض النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كانت إشارة قوية استدل بها عمر رضي الله عنه بعد ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام ولاه إمارة الصلاة وولاية الصلاة عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهو أحق أن يتولى الخلافة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ولاه الصلاة، وهي أعظم أعمال المسلمين. أي ما كان من أمر، فإن أبا بكر لما جاءه رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام بالخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تصلي بالناس، فإن أبا بكر نظر إلى عمر وقال يا عمر قم فصلي بالناس، فقال عمر لا أنت أحق بها. يبقى ده برضه أيضا من فقه عمر رضي الله عنه، ويبين لنا تجرد الصحابة، وأن الصحابة ما كانوا حريصين أبدا على أن يتولوا إمارة أو يتولوا خلافة أو يتولوا إمامة صلاة، وإنما كما نرى أبو بكر رضي الله عنه يقول لعمر صلي بالناس، عمر يقول لا أنت أحق بهم. يقف أبو بكر يصلي بالناس رضي الله عنه ويبدأ الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه خفة عليه الصلاة والسلام، فقام يهادى بين رجلين، أي يستند إلى رجلين ليدخل في صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم، على العباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فدخل من فتح الستارة ودخل من حجرة أم المؤمنين عائشة إلى المسجد، فلما سمع حسه أبو بكر رضي الله عنه سمع خشخشة الستارة وحركة النبي عليه السلام ورجلاه تخطان في الأرض ومعه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فأراد أبو بكر أن يتأخر رضي الله عنه وأن يرجع إلى الصف، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، فثبت أبو بكر رضي الله عنه في مكانه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس على يسار أبي بكر رضي الله عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، فكان الناس يصلون قياما خلف أبي بكر رضي الله عنه وخلف النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وكان النبي جالسا عليه الصلاة والسلام. أيضا من شهادات أم المؤمنين عائشة على هذه الأيام أنها قالت، أيضا حديث الصحيحين، أنها قالت أنه جاء بعض الصحابة وبعض الناس يعودون النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، أي دخلوا إلى عيادته في مرضه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فقاموا من خلفه فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رفع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فيبقى هذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام قبل واقعة صلاة أبي بكر رضي الله عنه، النبي يصلي جالسا والناس من خلفه يصلون جلوسا. لذا نجد في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم في صلاة الإمام، إذا صلى جالسا هل يصلي من خلفه وهم جلوس، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في زيارة الصحابة بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، أم يصلون خلفه يعني هو يجلس وهم قائمون. فيها خلاف ونحن لن نفصل في هذه المسألة الآن، ربما نفصل فيها في أهل الذكر إن شاء الله رب العالمين لو جاء سؤال فيها. يعني الشاهد ما زلنا مع شهادات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. من شهاداتها أنها قالت في مسألة الوصية، الحديث الذي ذكرناه أن قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دولي أباك وأخاك ليكتب كتابا حتى لا يختلف الناس على خلافة أبي بكر، لكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث. وأيضا يسألها أو يقول سئلت عائشة رضي الله عنها، يقول ابن أبي مليكة يقول سئلت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند مسلم وغيره، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مستخلفا يعني عين الخليفة من بعده لاستخلف من؟ قالت لاستخلف أبا بكر. قيل ثم من؟ قالت عمر. قيل ثم من؟ قالت أبا عبيدة الجراح. ثم سكتت رضي الله عنه، ثم سكتت. يبقى هي أيضا بشهادتها هذه بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فقيهة وعالمة وفاهمة وليس الأمر فيه انحياز إلى أبيها على الإطلاق، هذا لا يقال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إنما هي تبين لها من القرب أبي بكر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الإشارات ومن العلامات وإصرار النبي عليه الصلاة والسلام أن يتولى الصلاة وهو مريض، أن يتولى أبو بكر رضي الله عنه الصلاة. فكل هذه الحقيقة مؤشرات قد تأخذ كده بضم بعضها إلى بعض كأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صراحة بالخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان لم يفعل وكتب الوصية بخلافته، لكن إذا ضممنا هذه الإشارات والوقائع تبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصى أو شبه أوصى بالخلافة توصية غير مباشرة، بل قد تصل أحيانا إلى الكلام المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى. أيضا من جبير، من شهادات جبير ابن مطعم عن أبي في مسألة أبي بكر والخلافة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، يقول إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، يسأله شيئا، فقال ائتني بعده، فقالت إن أتيت ولم أجدك، يعني يقول تقصد الموت، يعني مطعم يقول تقصد الموت، فقال تجدي أبا بكر أو ائتي أبا بكر رضي الله عنه. فهذا هو كأنه يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصرح عليه الصلاة والسلام هذه المرأة إذا أتيت ولم أجدك يا رسول الله إلى من أذهب من أجل قضاء حاجتي؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إيتي أبا بكر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى صحابي آخر وإلى شهادة أخرى، وننتقل إلى أنس رضي الله عنه، أو نؤخر أنسا قليلا وننتقل إلى أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها حديثها في المسند تقول إن كنا نذهب لنعود النبي عليه الصلاة والسلام غداة بعد غداة، يعني يذهبون للنبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة، ينظرون النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسون معه صلى الله عليه وسلم. فتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مرارا عن علي بن أبي طالب، أين علي؟ وتقول كأنه كان أرسله في حاجة رضي الله عنه، ويريد أن يعرف هل قضى حاجة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. قالت حتى جاء علي رضي الله عنه، فرأينا لما رأينا أمهات المؤمنين رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصار لعلي رضي الله عنه بشيء، وأن يصار إلى يناجيه يعني علي بن أبي طالب، فاعتزلت أمهات المؤمنين فقالت اعتزلنا، وكنت أنا أقرب الناس إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. قالت فرأيت علي رضي الله عنه أكب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقترب منه عليه الصلاة والسلام وأخذ يصاره ويناجي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يصاره ويناجي صلى الله عليه وسلم. فقالت كان هذا يعني هذا الموقف الذي وصفته أم سلمة رضي الله عنها، هو تقول كان علي رضي الله عنه آخر الناس عهدا برسول الله عليه الصلاة والسلام، من هذا الموقف الذي وصفته أم سلمة رضي الله عنها. ونحن نقول نحن نذكر شهادات الصحابة، فكل صحابي وصحابية يذكر ما رأى وتذكر ما رأته، وقد ترى هي شيئا ويرى غيرها شيئا، لذا فنحن نسجل شهادات الصحابة على الأيام الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حديثه في سنن أبي داود وغيره، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا كان من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يوصي أمته عليه الصلاة والسلام بالصلاة، لمكانة الصلاة ولقدر الصلاة ولعظم الصلاة، وكما قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فهي وصية النبي الأخيرة عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي كل ما يقع تحت أيديكم وأنتم تتولون أمره وترعونه، فاتقوا الله فيه. هذا كان من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من الشهادات أيضا صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، والحديث عند الطبراني في المعجم الكبير. أصابتها حيرة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام في احتضاره، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وبست له حيرتها، فقالت يا رسول الله إن نساءك من بعدك إذا عنا لهم حاجة سيذهبن إلى أهليهم، كل واحدة من أمهات المؤمنين أهلها بجوارها، وأنت أجليت أهلي يا رسول الله، أجل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، فإذا عنا لي حاجة لمن أذهب يا رسول الله؟ ما ليس لا أحد، يعني بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثت له مشكلة، إذا أرادت شيئا، لن تجد أحدا تذهب إليه ليحل لها المشكلة. فقالت إلى من أذهب يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا من الشهادات شهادات الصحابة رضي الله عنهم فاطمة رضي الله عنها، حديثها في البخاري وغيره، لما دخلت وكانت بالطبع ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته، تذهب وتعود وتذهب وتعود، لكن غالب وقتها كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني كان يغشى عليه، فكانت تبكي وتقول وكرب أبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمعها عليه الصلاة والسلام وهو يعني مغشي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما يفيق يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. إذن هي فاطمة رضي الله عنها كانت تتوجع من لوجع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا قبل ذلك إن مصاب فاطمة رضي الله عنها في النبي عليه الصلاة والسلام كان مضاعفا، لمن ناحية الأب ويعني وأي أب هو عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء خاص بها رضي الله عنها، لأنه لم يبقى من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته عند وفاته إلا فاطمة فقط رضي الله عنها. فهي مصابها الفادح في أبيها، ومصابها مع سائر الصحابة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنا أقول إنه أم المؤمنين عائشة كما ذكرت عليها غالب مرويات هذه الأيام الأخيرة بحكم قربها من النبي عليه الصلاة والسلام وتمريض النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فتحكي لنا أيضا والحديث في الصحيحين أنها تقول من فضل الله ومن نعمه علي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات في يومي وفي حجرتي ما بين سحري ونحري، أي في هذا المكان يعني ما بين سحري ونحري صدرها وعنقه. تقول إنه دخل عبد الرحمن أخوها وكان يحمل سواكا، فقالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السواك، وكان يحب السواك عليه الصلاة والسلام ويأمر به الأمة، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التسوك عليه الصلاة والسلام ويحب طهارة الفم عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بعينيه إلى السواك الذي في مع عبد الرحمن أخيه، فقالت يا رسول الله أتريد تحب أن تتسوك به يا رسول الله؟ فأشار إليها أن نعم. قالت فأخذته من عبد الرحمن وطيبته ولينته وأعطيته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتسوك به كأحسن ما يكون التسوك صلى الله عليه وسلم. وهي قالت وكان آخر يعني شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام خالط ريقه عليه الصلاة والسلام، لأن أخذ السواك من عبد الرحمن رضي الله عنه، وأخذت هي التي قضمته وطيبته وطرته بفمها بريقها ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتسوك به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا كانت هذه الحلقة عن شهادات الصحابة في الأيام الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كما قلت أنا أردت أن يعني أتكلم عن وفاة النبي وموت النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يعني أطرحه طرحا يعني جديدا من وجهة نظري، طرحا جديدا أني أخذ شهادة كل صحابي على ما رأى وما سمعه وما مر به في الأيام الأخيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تكتمل الصورة في الأيام الأخيرة لموت النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع لم نتم الكلام عن موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث إن شاء الله سيكون له بقية في لقائنا القادم الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع شدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها.